أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أي موجة شيخ علينا وشني يعني. كان الكلام في ما استدل به في مقابل ما تقدم على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. ذكرنا بعض الروايات، واليوم نكمل الروايات التي قد يقال بأنها تدل على عدم الحجية في محل الكلام. في الدرس السابق ذكرنا ثلاث روايات، مو لو أربعة، أربعة ذكرنا، ها أربعة، شنو هاي واحد يقول ثلاثة واحد يقول أربعة واحد يقول خمسة. آخر رواية شنو كانت؟ هاي منصور بن حازم، هاي الرابعة. اسمحوا لي، رواية منصور بن حازم قريناها، الآن نقرأ رواية رقم خمسة، قد تكون هاي قريناها بعدين نذكرها، اللي هي رواية الخثعمي المروية في باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع النكاح الدنيا، ما يحرم بالرضاع، الحديث الثاني. الرواية عن محمد بن يحيى شيخ الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعمي. الرواية غير تامة سندا لوجود سلمة بن الخطاب، لوجود عبد الله بن خداش، حتى صالح بن عبد الله الخثعمي همات فيه كلام. قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق، عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها؟ وأرتب الأثر على كلامها. قال: لا نصدقها، مع أنه فرض أنها شنو، أنها صدوق، مع ذلك قال: لا ترتب الأثر على كلامها. فهذا يدل على عدم حجية خبر الثقة في المقام. الرواية السادسة رواية علي بن جعفر الموجودة في أبواب المواقيت، الصلاة في أبواب المواقيت باب 58 الحديث الرابع. الرواية هذه يرويها علي بن جعفر في كتابه مسائل علي بن جعفر، بس صاحب الوسائل ينقلها عن الشهيد الأول في الذكرى، عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى، لكن هي موجودة في كتاب علي بن جعفر مسائل علي بن جعفر. في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، وإنما اعتمد عليه من على الأذان، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، لأجل الأذان صار عنده ظن بطلوع الفجر. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع، لا يجزيه ذلك حتى يعلم أنه قد طلع. فيقال مثلا في مقام الاستدلال بأن الرواية بإطلاقها تشمل ما إذا كان المؤذن شنو، ثقة، بإطلاقها تشمل ما إذا كان المؤذن ثقة، مع ذلك الإمام عليه السلام يقول: لا يعتمد عليه ولا يجزيه، يقول لا يجزيه، يعني الصلاة اللي صلى لا تجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. هذه الرواية رقم ستة. طبعا أكو روايات ثلاثة نسيت أنا ألحقها بالطائف، يعني بما يستدل به على الحجية، هي من باب الصفة موجودة في هذا الشسمة، نأخر قراءتها، كمل ذنين نأخر قراءتها. أكو ثلاث روايات، هذا طلب نذكرها بعدين في روايات المستدل بها على حجية خبر الثقة. هاي الرواية السادسة. الرواية السابعة مروية في أبواب، في باب 28 من أبواب العدد، طلاق. في الباب 28 من أبواب العدد، الحديث التاسع. الحديث التاسع اللي هي رواية الحسن بن زياد أو الحسين بن زياد حسب اختلاف النسخ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، يطلقها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، فسأل عن مسألتين: طلاق وشنو ووفاء، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان، يعني زوجة يعني المطلقة والمتوفى عنها زوجها، لا تعتدان إن جاء شاهدان عدلان، يعني يشهدان على أن الزوجة الأولى طلقها قبل سنة، ويشهد الثاني بأن الزوجة الثانية توفى قبل شنو؟ قبل سنة، لا تعتدان. وإلا يعني شنو؟ إن لم يجئ شاهدان عادلان يشهدان بذلك، وإلا تعتدان. إن لم يجئ شاهدان عادلان تجب عليهما شنو؟ العدة. هذا لم يجئ شاهدان عادلان يشمل ما إذا جاء شنو؟ خبر الثقة الواحد والعدل الواحد وأخبرهما، يقول لا يجب عليهم العدة، يعني كلامه ليس له شنو؟ ليس له أثار، يعني عدم الاعتناء بكلام بخبر الثقة الواحد، وإنما يترتب الأثر على خبر العدلين. يترتب الأثر شنو؟ نفي العدة، لأنها طلقت قبل شنو؟ قبل سنة، انتهت العدة، انتهت العدة، فلا تجب عليها العدة. أما إذا أجى خبر عادل قال لها طلق الزوجة قبل سنة، يقول لا هاي ما ترتب عليها، تجب عليها العدة. فيستفاد من هذا أن خبر الثقة لا يترتب عليه الأثر في هذا الباب. هذه رواية، طبعا هاي الرواية بها مشكلة عدة الوفاة، عدة الوفاة الظاهر يعني بالاتفاق أنه من حين يبلغها ذلك، مو من حين وقوع الوفاة، خلي يخبرها بأنه قبل سنة، لكن الآن بلغها، من الآن هي يجب عليه العدة على كل حال، فبها هاي المشكلة ويجي بعدين الكلام بها. هذه الرواية السابعة. الرواية الثامنة هي صحيحة الحل، هي في نفس هذا، نفس الكتاب على الرسل، في نفس الباب، الحديث العاشر في نفس الباب. هاي رواية صحيحة سندا للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، يعني قبل شنو؟ سنة أو نحو ذلك، قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، يعني أيضا يقول الإمام بأنه مضت عدتها، يعني ليس لها عدة. وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت، إن لم تكن لها بينة يجب عليها أن تعتد من يوم سمعت. والاستدلال يكون بهذا الشيء بأنه جعل المناط على ماذا؟ على البينة، في أنه إذا شهدت البينة على أنه مات قبل سنة، هذه مضت عدتها. أما إذا قام العدل الواحد على أنه مات قبل سنة، يقول هاي ما يحكم عليها بمضي عدتها ولا يعتنى بهذا الخبر، بل يجب عليها أن تعتد مثلا من حين سمعت. وهذا معناه أنه أكو فرق بين البينة وبين خبر العدل الواحد، بينة يترتب عليها أثار في مضي العدة وليس عليها عدة، بينما خبر العدل الواحد لا يترتب عليه الأثار. هذه أيضا رواية. الرواية التاسعة هي صحيحة البزنطي المروية في نفس الباب، الحديث الرابع عشر، يرويها الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة: إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت وليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له حداد يعني للزوج. هذه الرواية ما بها المشكلة الموجودة في الروايات السابقة، يعني ما تخالف الفتوى المشهور اللي يرى بأن عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت لا من حين تحقق الموت. فمن هالرواية من هالجهة يعني ما تواجه المشكلة السابقة، وهي صريحة في أنه ماذا تقول في المطلقة: إن قامت البينة أنه طلقها قبل سنة مثلا وكانت عدتها قد انقضت خلال هاي الفترة فقد بانت، يعني هذا من يقول طلقها قبل سنة يترتب يعني صحيح هذا طلقها قبل شنو؟ قبل سنة وقد مضت شنو؟ عدتها، فلا تجب عليه العدة من جديد. وقيدها بالبينة، ومن تقييدها بالبينة يفهم أنه خبر الثقة الواحد لا يترتب عليه هذا الأثر، وهذا معناه إلغاء لحجية خبر الثقة الواحد. هذه الرواية التاسعة. الرواية العاشرة هذا اللي أعتقد قرأناه بالدرس السابق، وهو ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء إلا مع رجل، المروي في باب الشهادات. قرأنا رواياته هاي مو؟ قرأنا رواياته رواية واحدة، قرأنا أكثر من روايةكو. الحديث في الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث الرابع والحديث السابع وغيره أيضا من الروايات، يصرح بأنه ما يكفي المرأة، لابد أن ينضم إليها شنو؟ رجل، يثبت هذا برجل وامرأة وامرأتين، وهذا واضح في أنه الرجل الواحد ما يكفي، لو كان يكفي الرجل الواحد لا داعي لضم ماذا؟ النساء إليه. هذا أيضا مما يستدل به على عدم الحجية. وأيضا يستدل على عدم الحجية بروايات الهلال اللي هي بلا إشكال نصا وفتوا في أن الهلال لا يثبت إلا بماذا؟ بشهادة عادلين، لا يثبت بشهادة عدل واحد، متفق عليه في باب الهلال. وهذا أيضا مثلا يدخل في الروايات التي يستدل بها على عدم حجية خبر الثقة الواحد. وهكذا ما دل على عدم ثبوت شهادة الأصل إلا بشاهدين عادلين، شهادة الأصل لا تثبت إلا بشهادة عادل، شهادة الأصل لا تثبت بشهادة عادل واحد، هذه من القضايا المسلمة وكل روايات عليها في الباب 44 من أبواب الشهادات. 44 من أبواب الشهادات، الحديث الرابع، الحديث هم سند لا بأس به، أن علي عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، يجيز شهادة رجلين على، يعني يشهدان على شهادة رجل، هاي شهادة ثانية شهادة الأصل، اثنين يشهدون على شهادة الأصل يجيزه، فتثبت شهادة الأصل بشهادة رجلين، لكنه لا يجيز شهادة رجل على شهادة شنو؟ رجل، يعني شهادة الأصل لا تثبت بشهادة رجل واحد. وأكو روايات أخرى أيضا يستفاد منها ذلك. هذه هي الروايات التي يمكن أن تذكر بهذا الصدد. الآن نجي إلى هذه الروايات ونشوف بأنه هم من حيث السند نلاحظها وهم من حيث الدلالة. بالنسبة للرواية الأولى اللي هي رواية عبد الله بن سليمان المروية في باب الأطعمة المباحة. شنو كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، شاهدان الذي يرفع الحلية ويثبت الحرمة هو شنو؟ هو شاهدان بينا. أما شاهد عادل واحد لا يكفي في رفع اليد عن الحلية الثابتة بالقاعدة بالأصل، ولا يثبت ماذا؟ لا يثبت أن هذا الشيء فيه ميتة، هذا لا يكفي. هذه الرواية، هذه من حيث السند. الرواية فيها بلطون من جايبي الكتاب أطعمه المباح أطعمه الأشرب ماكو حسنت. الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان. يعني أكثر من واحد ذكر بأن هذه الرواية غير تامة سندا، ضعيفة سندا، ولعل ضعف السند في الرواية يشيرون به إلى الراوي المباشر وإلى من يروي عنه الشيخ الكليني. الراوي المباشر هو عبد الله بن سليمان، لم يرد فيه توثيق خاص بلا إشكال، لكن الظاهر أن بعض المشايخ الثلاثة روى عنه بسند صحيح، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته، لأنه عندما يترجمونه لا ينصون على ضعفه، وإنما يقولون هو شخص مجهول. خب مجهول وثقه ماذا؟ ابن أبي عمير أو صفوان الذي روى عنه بسند صحيح، فيمكن البناء على وثاقته بناء على هذا المبنى. وأما أحمد بن محمد الكوفي الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة، يعني هو من شيوخ الشيخ الكليني، هذا روى عنه الكليني حسب ما يقول السيد الخوئي في أكثر من 40 مورد روى عنه، والظاهر أن رواياته منحصرة بهذا، على الأقل في الكتب الأربعة منحصرة بماذا؟ منحصرة بالكافي. قد الشيخ الطوسي ينقل عن الكافي ويذكر هذا الرجل، يعني ينقل عن الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي، لكن هي الرواية مأخوذة شنو؟ من الكافي. فروى عنه حسب ما يقول في أكثر من 40 ماذا؟ في أكثر من 40 مورد، لم ينص على وثاقته بشكل واضح وصريح، لم ينص على وثاقته بشكل واضح وصريح، لكن رواية الشيخ الكليني عنه في هذه الموارد الكثيرة هي لا تخلو من نوع من الوثوق به، لأن أكثر مثل الشيخ الكليني عنه لا يخلو لا يبعد عنه مباشرة، الأمات يروي عنه مباشرة، هو من شيوخه المباشرين، لا يخلو من شيء. باقي السند ليس فيه مشكلة، محمد بن أحمد النهدي منصوص على وثاقته، محمد بن الوليد يراد به محمد في هذه الطبقة محمد بن الوليد الخزاز المنصوص على وثاقته بلا إشكال، أبان ابن عبد الرحمن أيضا ثقة، أبان ابن عبد الرحمن البجلي الذي هو ثقة بلا إشكال. فالتأمل في السند إما من ناحية عبد الله بن سليمان وإما من ناحية أحمد بن محمد الكوفي. الرواية تقول قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. استدلال بالرواية واضح، لكن في المقابل قد يقال بأنه نحتمل خصوصية لهذا المورد بحيث لا يمكن التعدي إلى ماذا؟ إلى غيره. الخصوصية هي ما يلاحظ أن الشارع في هيتش موارد يقدم جانب شنو؟ التيسير والتسهيل، إصلاح التسهيل تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يبنى على ماذا؟ يبنى على حلية الأشياء إلى أن تثبت الحرمة وأن فيه الميتة بشكل واضح جدا، إما بعلم وجداني وإما ببينة، اللي عادة احتمال مخالفة الواقع يكون ضعيف جدا، بينة عادلة. أما خبر واحد يجي يروي أن هذا فيه الميتة، يقول هذا لا تعتني به ولا ترتب الأثر عليه. هذه خصوصية موجودة في باب الأكل، في باب الطعام، اللي يبتلى به الناس عادة يعني مرارا عديدة في اليوم الواحد. أسواق موجودة ويشترون من الأسواق، والاحتمالات كلها موجودة وقائمة، كأن الشارع من باب التسهيل سهل، كما جعل إمارية سوق المسلمين جعل كذا، هو يفوت للسوق ويقول بأنه هذه السودان، هذه الكذا، هذه الكذا، ما أظنهم يذبحون على الطريقة الصحيحة المعروفة، لكن الشارع تغاضى عن هذا من باب التسهيل. إذا احتملنا هاي الخصوصية في هاي الرواية، بمعنى أن الشارع من باب التسهيل تشدد في جانب ماذا؟ في جانب ما يثبت الحرمة، ما يثبت أن فيه شنو، أن فيه شنو الميتة، لا يثبتها إلا بينة أو علم وجداني، ما عدا هذا لا يثبت التحريم ولا يثبت أن فيه الميتة. ولذا قال بأنه خبر الثقة في هذه المجالات ليس شنو، ليس حجة، والغرض هو ذاك، مو لأن خبر الثقة هو في حد نفسه ليس حجة حتى في الموارد الأخرى. هذا استدلال بالرواية مبني على إلغاء هذه على عدم القبول بهذا الكلام، ودعوى أنه المورد ليس له شنو خصوصية أصلا، فحينئذ يمكن أن يستفاد منها عدم حجية خبر الثقة في باب الموضوعات. هذه الرواية في باب في هذا الباب بالخصوص شهد الرواية مختلفة، بعضها يصرح بأنه يجعل الغاية للحلية هي حتى تعلم أنه حرام بعينه، يعني يؤكد على مسألة العلم الوجداني، وبعينه إذا قلنا أن بعينه للتمييز بين العلم التفصيلي والعلم شنو الإجمالي، يعني حتى تعلم تفصيلا بأن هذا فيه ميتة، حينئذ يكون فيه ميتة ويحرم عليك. إذا ما عندك علم بهذا الشكل فهو لك شنو، فهو لك حلال. فيجعل الغاية هي العلم الوجداني التفصيلي، إذا استفدنا من بعينه المتكررة في عدة روايات معتبرة أن استفدنا منها أنها تفيد العلم، يعني احتراز عن العلم الإجمالي، لأنه هو في الرواية يقول له بأنه أنا أعلم بأنه في هذا السوق هناك من لا يذبح الذبح الشرعي الصحيح، هناك من يجعل الميتة في الجبن، فأنا علم إجمالي أكون. الإمام يقول له ما عليك، هذا علم إجمالي، علم كذا، كله ما عليك به، عليك شنو العلم التفصيلي، تعلم أن هذا الشيء الذي تأكله فيه ميتة، حينئذ تثبت الحرمة. ما تعلم بهذا الشيء الحلية تكون ثابتة. في بعض الروايات مثل روايتنا لا، يجعل الغاية هي البينة، يعني شهادة ماذا؟ شهادة عدلين، يجعل الغاية هي ماذا؟ هي البينة. قد يظهر من هذا أنه هذا هناك نوع من يعني من التجديد في ماذا؟ في ثبوت الحرمة وأن فيه الميتة، لغرض التسهيل علما على العباد، لغرض التسهيل على الناس في أكلهم ومشربهم، عندما يتعاملون مع ماذا؟ مع أشخاص يعلمون بأنهم في الجملة هؤلاء هم يرتكبون ما يخالف الواقع. هذه بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى. الآن نجي إلى الرواية الثانية والثالثة والرابعة، لأن كلها تتحدث عن موضوع واحد، وهي مسألة شنو، مسألة شنو كانت الروايات نسيتها، تتحدث عن مسألة أم ولد، مو مرطون الروايات، اللي هي رواية صحيح باب العتق، أبواب العتق، أحسنت، الباب 61 من أبواب، لا باب 52 من أبواب العتق. هاي الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر، قلنا بين نفر كما يظهر من الرواية الأخرى التي قرأناها في الدرس السابق، المقصود يعني بين وراث ورث ترك مملوك لهم، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. واحد قال أن هذا أبوي أعتقه حر، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نسخة في نصيبه، جازت شهادته في نصيبه فقط. ومصرح به بالرواية الثانية، الروايات الأخرى تصرح بأنه جازت شهادته فقط في نصيبه ليس إلا. ويستسعى، أعتقد تقرأ ومو يستسعى العبد، صور هكذا تقرأ، ويستسعى العبد يعني يطلب منه أن يسعى في ماذا؟ فيما كان للورثة، يعني في نصيب الورثة، العبد يطلب منهم أن يسعى لتوفير هذا المبلغ على ماذا؟ على باقي الورثة. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية أيضا اللي هي بها مشكلة بنان من حيث السند، هذه صحيحة. أيضا سألت أبا عبد الله عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته إلى آخره، أيضا نقول له بأنه إن كان الشاهد مرضيا جاز شهادته ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة. والرواية الثالثة كانت هي صحيحة منصور بن حازم، قرأناها له لا، اللي هي في باب الشهادات، باب 52 من أبواب الشهادات. هذه الرواية التي تتحدث عن نفس القضية، يعني رجل مات ترك مملوكا غلاما بين ورثته، وأحد الورثة قال بأنه شهد بأن هذا الغلام حر، فحينئذ الرواية تقول بأنه تجوز شهادته في نصيبه، وتقول يستسعى العبد فيما في حصة الباقين. هذا مضمون الرواية. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها هو هذا، أن الرواية فرضت أن الذي يشهد بأن العبد حر وأن أباه اعتقه مثلا، فرضته الرواية أنه مرضي، عبرت عنه بأنه إن كان مرضيا، مرضي يعني ثقة، يعني في الشيء هو يعني يشابه الوثاقة، يراد به الوثاقة. فإذن بالرغم من أن الرواية فرضت أن الشاهد ثقة ومرضي، وبالرغم من أن المورد ليس مورد ترافع وتداعي حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى البينة. في باب القضاء لا بد من البينة، واضح أنه في باب القضاء خبر الواحد ليس حجة، المورد ليس مورد تداعي ودعوة وخصومة وقضاء حتى نحتاج علما إلى البينة. مع ذلك، مع كون الشاهد عادل، أفرض مرضي ثقة، والمقام ليس مقام بينة وليس مقام تداعي وقضاء، مع ذلك الرواية ما اكتفت بشهادة هذا الشاهد الواحد في إثبات حرية العبد بتمامه، مع أنه لو كان كلامه حجة قاعد يقول أنه أبي اعتقه خلص صار حرا، صار حرا بعد، أصلا لا يتعلق حق للورثة فيه، صار حرا وملك زمام أمره بعد خلص كل علاقة ما لهم به. بينما الرواية ما تقول، يقول جازت شهادته في نصيبه، هو فقط في نصيبه تجوز شهادته فيه، لكن في نصيب باقي الورثة لا تجوز شهادته، لا تجوز شهادته. وهذا معناه أن خبر العدل الواحد والشاهد الواحد الثقة المرضي لا يترتب عليه أثار. لماذا؟ لأن هذا من الموضوعات الخارجية، وخبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. هل الرواية مورد الرواية هو مورد ترافع أو ليس مورد ترافع؟ هل مورد الرواية مورد تداعي أو ليس مورد تداعي؟ الرواية من نقراها كل الروايات الثلاثة ما بيها فرض تداعي وراحوا يم الحاكم وراحوا كذا وتداعي، ما بيها هذا الفرض، لكن هو شيء يترقب منه الشنو الوصول إلى الشنو إلى الحاكم الشرعي، لأنه أكو طرفين بالقضية، أكو وارث يعترف ويقر بماذا بأن هذا العبد حر، أكو ورثة آخرين لا يقرون بذلك، ورثة آخرين لا يشهدون بذلك، فإذا هذا الشيء يتوقع أن ماذا أن ينجر إلى باب التداعي، وبالتالي يصل إلى الحاكم الشرعي، وإذا وصل إلى الحاكم الشرعي البينة هي المعتبرة هي الفيصل فيه، أما خبر الثقة الواحد فهو ليس حجة في هذا الباب. من هنا قد يقال بأن هذه الرواية صحيح هي لا تصرح بالتداعي وأنه يدخل في باب الخصومة، لكنه من المتوقع جدا وصول القضية إلى الخصومة والشنو والتداعي، فكأن الرواية تريد أن تقول أن هذه القضية لا تخصم ولا يعني يفصل فيها على ضوء ماذا شهادة هذا الشاهد الواحد. هذا انتهى الوقت، هذا قد يقال في المقام، يجي الكلام به إن شاء الله، وصلى الله على محمد.